بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح المقدمة الآجرومية. من يعرف لنا الوضع في اللغة وفي الاصطلاح؟ عندك أيوة الوضع الإسقاط أو الولادة أيوة، وفي الاصطلاح ما المراد بالوضع؟ أن تكون الألفاظ المستعملة مما وضعه العرب للدلالة على معنى من المعاني، هذا معناه. وبعضهم وتجدون هذا، ما تستغرب إذا طالعت في بعض كتب النحو يقولون لك الوضع في الاصطلاح إرادة المتكلم إفهام السامع، وهذا ما هو صحيح. يقولون الوضع إرادة المتكلم إفهام السامع، ده المراد بالوضع. طيب، ومعنى هذا أن المجنون إذا خاطبك بكلام عربي فصيح عندهم هذا ليس بكلام. ليش؟ لأن المتكلم ما أراد إفهام السامع. وكذلك ماذا الإنسان الذي يتكلم بكلام يسمونه الهازي، أو عندنا نحن يقولوا المهضرب، بهضرب سواء كان في نوم أو لاختلال العقل أو كذا وإلى آخره، فهذا ما هو صحيح. فهمنا هذا؟ ولذلك جاء عن بعضهم أنه كان مرض مرضا شديدا فأصبح يهزي، يعني بقى يهضرب، فقال إن إذا ضاق الزمان وناب خضب وادلهم ألفيت حول بيوتنا عدد الشجاعة والكرم، للقى العذا بيض السيوف وللندى حمر النعم، هذا وذاك دأبنا يودى دم ويراق دم. طيب بالله ده نقول ما كلام عربي؟ لأن المتكلم ما أراد يفهم السامع، ما هو صحيح هذا. المراد بالوضع الوضع العربي، يعني أن تستعمل لنا ألفاظا عربية. فهمنا هذا؟ هذا هو. فاشتراط الوضع هذا أخرج ماذا؟ أخرج كل كلام بغير اللغة العربية. فهمنا هذا؟ هذا هو. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأقسامه ثلاثة. وأقسامه، الضمير في قوله وأقسامه راجع إلى إيش؟ راجع إلى الكلام. طيب، ما معنى قوله وأقسامه ثلاثة؟ أقسامه ثلاثة يعني أجزاءه، يعني أجزاءه التي يتركب منها، يعني أجزاءه التي يتركب منها ثلاثة. ما هي؟ قال: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. طيب، إن قيل لك ما الدليل على انحصار أقسام الكلام في هذه الثلاث؟ قول: الدليل الاستقراء والتتبع. الدليل الاستقراء والتتبع. طيب، من يعرف لنا الاستقراء في اللغة وفي الاصطلاح؟ الاستقراء لغة من قولهم استقرأ الأمور، يعني تتبعها لمعرفة أحوالها. استقرأ الأمور يعني تتبعها لمعرفة أحوالها. طيب، وفي الاصطلاح هو تتبع الجزئيات، تتبع الجزئيات للحصول على معنى كلي، تتبع الجزئيات للحصول على معنى كلي. قال الأخضري في السلم: وإن بجزئي على كل استدل، وإن بجزئي على كل استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل، وإن بجزئي على كل استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل. فالعلماء تتبعوا كلام العرب من شعر ونثر، فوجدوا أن أقسام ما يتركب منه الكلام ثلاثة، هي الاسم والفعل والحرف. فهمنا هذا؟ ولذلك قال ماذا؟ قال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. طيب، قال: وأقسامه ثلاثة. قلنا: وأقسامه المراد ماذا؟ يعني أجزاءه التي يتركب منها، والكلام يتركب من مجموعها لا من جميعها. كلام يتركب من مجموعها لا من جميعها. طيب، ما المراد بهذا؟ قلنا: يتركب من مجموعها لا من جميعها، لأنه قد يتركب منها جميعا. قد نأتي بجملة فيها ماذا اسم وفعل وحرف فهنا يكون الكلام قد تركب من جميعها طيب وقد نأتي بجملة فيها اسمان فقط إذن هنا الكلام تركب من ماذا ها من بعضها وأقل ما يتركب منه الكلام أقل ما يتركب منه الكلام اسمان من يأتينا بمثال ها محمد طويل مبتدأ وخبر الشمس طالعة العلم نور تكون من اسمين طيب وقد يتكون من اسم وفعل يتكون من اسم وفعل ها جاء محمد جاء فعل ومحمد اسم تمام هذا أقل ما يتركب منه الكلام ولذلك قال العمريطي في نظم الورقات أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كركبوا طيب اركبوا هذه مركبة من ماذا من اسم وفعل اركبوا اركب هذا الفعل وين الاسم أين الاسم واو الجماعة هذا الضمير ضمائر من الأسماء ضمائر من الأسماء فهمنا هذا قال أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كركبوا يضبطوا هذا ولا يتركب الكلام الكلام ما يتركب من ما يكون من فعلين فعلين فقط لا ولا يكون من حرفين ولا يكون من اسم وحرف ولا يكون من فعل وحرف فهمنا هذا قلنا أقل ما يتركب منه الكلام ها من اسمين أو من اسم وفعل ولا يتركب من ماذا من فعلين ولا من حرفين ولا من اسم وحرف ولا من فعل وحرف طيب اعترض عليك معترض قال لك قال عمريطي في نظم الورقات أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل ها كركبوا كذاك من فعل وحرف وجد كذاك من فعل وحرف وجد وجاء من اسم وحرف في الندى ها هل هذا الكلام صحيح ها ولا ما هو صحيح يقول كذاك من ماذا من فعل وحرف وجد طيب قلنا لهم مثلوا قالوا ما جاء ما حرف وجاء ها جاء فعل طيب ايتونا بمثال آخر قالوا لم يقم لم حرف يقم فعل هل هذا الكلام صحيح ها فهنا في تقدير فهمنا ما جاء طيب جاء هذه فعل وكل فعل لا بد له من ماذا من فاعل كما قال ابن مالك ابن مالك قال في الألفية قال وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر ما يخرج من هذا إذا جاءك فعل لا بد أن يأتي بعده الفاعل إما أن يكون اسما ظاهرا أن تقول مثلا ما جاء زيد تمام أو إن لم تجد الاسم ظاهرا فلا بد أن تقدر ماذا أن تقدر ضميرا وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو يعني فهو الفاعل وإلا يعني إن لم يظهر الاسم بعد الفعل وإلا فضمير استتر فنقول لهم هذا الكلام مردود هذا الكلام ما هو مركب من حرف وفعل هذا من حرف وفعل واسم لأن الضمائر من الأسماء ضمائر من الأسماء كذلك قالوا وجاء من اسم وحرف في الندى قالوا أيضا قالوا كلام يتركب من اسم وحرف وهذا موجود قلنا ما مثاله قالوا يا زيد يا هذا حرف وزيد اسم طيب ها هل هذا صحيح لا ما هو صحيح يا هذه هنا تقدير يا هذه أقيمت مقام الفعل والفاعل ثم بعد ذلك يأتينا ماذا المنادى يا زيد ما تقديرها أنادي زيدا فهمنا هذا أنادي فيا هذه أقيمت مقام الفعل والفاعل قول يا زيد معناها أنادي أو التقدير أنادي زيدا طيب كم الآن أصبحت مركبة من كم من فعل واسمين صحيح الفعل أنادي والاسم الأول يا المتكلم والاسم الثاني ماذا زيد، فهمنا هذا؟ أي هذا. ولذلك ما هو صحيح، كلام ما يتركب من فعلين ولا من حرفين ولا من اسم وحرف ولا من فعل وحرف. أقل ما يتركب منه كلام يتركب من اسمين أو من فعل واسم، تمام، وقد يزيد، يزيد على هذا، قد يتركب من حرف واسمين، كباب باب كان وأخواتها، كان الله غفورا، الله غفورا هذا تركب من اسمين، فهمنا هذا؟ ها طيب. قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة. طيب الأول منها قال اسم، فالأول من الأجزاء التي يتركب منها الكلام الاسم. والاسم لغة ما دل على مسمى، الاسم لغة، الاسم في اللغة ما دل على مسمى، وفي الاصطلاح كلمة، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان أو بزمن. طيب ما معنى قولنا كلمة دلت على معنى في نفسها؟ هذا معناه ماذا؟ أن المعنى يفهم من نفس ومن ذات هذه الكلمة، أن المعنى يفهم من نفس ومن ذات هذه الكلمة. فمثلا لو قال العربي قال زيد، زيد، فكلمة زيد هذه اسم، اسم يفهم معناها من نفسها أو من ذاتها. ما المعنى الذي يفهم منها؟ أن زيد هذه تدل على ذات، معنى الذي تدل عليه تدل على ذات مسماه بهذا الاسم. فقيل لك ما معنى قولهم كلمة دلت على معنى في نفسها؟ يعني أن المعنى يفهم من ذات ومن نفس هذه الكلمة دون حاجة إلى كلمة سواها ليفهم معناها، ما نحتاج لكلمة، لكلمة نضمها لهذه الكلمة حتى يفهم ويظهر المعنى، بل المعنى يفهم من ذات هذه الكلمة، فهمنا هذا؟ طيب ولم تقترن بزمن، هذا معناه أن الزمن لا يدخل في معناها، الزمن لا يدخل في معناها. فزيد هذا في الماضي زيد، وفي الحاضر زيد، وفي المستقبل زيد، فهمنا هذا؟ أي هذا. إذن هذا تعريف الاسم. مثاله زيد، زيد هذا اسمه، اسمه لماذا؟ لأنه كلمة واحدة، كلمة واحدة، وهذه الكلمة دلتنا على معنى في نفسها وهو دلالته على الذات المسمى بهذا الاسم. ولم تقترن بزمن، فزيد هذه كانت نفس الكلمة في الماضي وفي الحال وفي المستقبل، أو هو زيد الآن وزيد بكرة وزيد بعد بكرة وزيد لما يموت، فهمنا هذا؟ أيوة. طيب قال اسم وفعل. طيب والفعل في اللغة الحدث، الفعل في اللغة الحدث، إذا قلنا قام، قام يعني أحدث قياما، وقعد أحدث قعودا، وسافر أحدث سفرا. إذن الفعل في اللغة الحدث، وأما في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها، كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاث، كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاث. إذن الفعل قلنا ما معنى قولنا كلمة دلت على معنى في نفسها؟ أي أن المعنى يفهم من ذات ومن نفس هذه الكلمة دون حاجة إلى غيرها. طيب مثلا الآن حضر، حضر هذه كلمة دلت على معنى في نفسها وهو حصول الحضور، وقلنا واقترنت بزمن، يعني أن الفعل هذا لا بد أن يتعلق بماذا؟ بزمن. طيب حضر دلت على حصول الحضور، طيب متى؟ في الزمن الماضي. إذن لما قلنا الأزمنة ثلاثة أولها الماضي، الزمن الماضي. طيب سيحضر، سيحضر كلمة، هذه سيحضر كلمة دلت على معنى في نفسها وهو حصول الحضور، متى؟ في المستقبل، في المستقبل. إذن عندنا ماضي ومستقبل، وما بينهما هو الزمن
الحاضر،
زمن الحاضر. نقول مثلا يأكل، يأكل كلمة دلت على حصول الأكل متى؟ في الزمن الحاضر. إذن تأملوا، الزمن داخل في معنى الفعل، الزمن داخل في معنى الفعل. إذن الأزمنة كم؟ ثلاثة. ما تخلطوا بين الأزمنة والأفعال. الأزمنة ثلاثة: الماضي والحال أو الحاضر والمستقبل أو الاستقبال. فهمنا هذا؟ والأفعال كما سيأتينا ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. فهمنا هذا؟ إذن هذا تعريف الفعل. ثم قال: وحرف جاء لمعنى. وحرف، الحرف في اللغة الطرف والجانب، الطرف والجانب. ومنه قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف وجانب. حرف في اللغة الطرف والجانب. ما تقول الحرف في اللغة الطرف والجانب، وإنما ماذا؟ الطرف بفتح الراء، وأما الطرف بسكون الراء فهو البصر، البصر. فهمنا هذا؟ أيوة، الطرف البصر. طيب الطرف جاء في القرآن ولا ما جاء؟ فيهن قاصرات الطرف ينظرون إليك من طرف خفي. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. صحيح، هذا كله فهمنا هذا. طيب، إذن الحرف في اللغة الطرف والجانب، وأما في الاصطلاح هو الشائع، الشائع عندهم يعرفونها بقولهم: كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترن بزمن. دلت على معنى في غيرها، يعني أن معناها لا يظهر من ذات ونفس هذه الكلمة حتى تضم إلى غيرها. فهمنا هذا؟ وهذا يوهم بأن الحرف هذا لا معنى له، يوهم هذا. ولذلك من بديع ما استدركه شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله في هذا الموطن، يقول يعرف هذا، يعرف الحرف، يقول: كلمة دلت على معنى جزئي، دلت على معنى جزئي لا يستقل بالإفادة، لا يستقل بالإفادة حتى يضم إلى غيره، الفائدة التامة تحصل به. وإلا الحرف، الحرف في أصل وضعه له معنى، ولذلك هو قال: حرف جاء لمعنى. ما معنى جاء لمعنى؟ أي أن العرب وضعته ليدل على معنى. مثلا لم، لم هذه وضعتها العرب تدل على على النفي، ولن وضعتها العرب تدل على النفي. لكن يحصل تمام المعنى مثلا إذا قلنا: لم يحضر محمد. طيب، هنا الآن نفينا الحضور عن من؟ عن محمد. فإذا ظهر لك تمام المعنى بأن ضممنا إلى لم هذه ماذا؟ الفعل الذي هو يحضر. فهمنا هذا؟ هذا هو. طيب، قال: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. طيب، قوله وحرف جاء لمعنى، هذا قيد أخرج ماذا؟ أخرج حروف المباني، أخرج حروف المباني. لأن الحروف قسمان: حروف معان، وهي المرادة في كلام المصنف حروف المعاني، كمن وإلى وعن وعلى وهكذا. والثاني حروف المباني، حروف المباني يراد بها الحروف الهجائية، حروف الهجائية. وسميت بحروف المباني لأن الكلمات تبنى منها. قال لك الرجل: اكتب محمد، اكتب يعني ابني محمد، ناتي بالميم نضع الميم، ناتي بالحاء نضع الحاء، ناتي بالميم ثم ناتي بالدال، بنينا محمد. بنيناها من ماذا؟ من الحروف الهجائية، ولذلك سميت بحروف المباني. فهمنا هذا؟ طيب، قال: وحرف جاء لمعنى. قلنا هذا قيد أخرج حروف المباني التي هي الحروف الهجائية. طيب، لماذا خرجت الحروف الهجائية؟ خرجت لأنه لا معنى لها مطلقا، لا معنى لها. فهمنا هذا؟
حروف الهجائية ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال إلى آخره. فهمنا هذا؟ طيب لو قيل لك ما الفرق بين حرف المبنى وحرف المعنى؟ نقول حرف المبنى كلمة، كلمة يعني كلمة كاملة لها معنى، وحرف المبنى يعني الحرف الهجائي هذا جزء من الكلمة ولا معنى له مطلقا، جزء من الكلمة ولا معنى له مطلقا. فهمنا هذا؟ هذا الفرق بين حروف المباني وحروف المعاني، أن حروف المعاني كلمة مستقلة لها معنى، وحرف المبنى جزء من الكلمة ولا معنى له. طيب إذن هنا قال وحرف جاء لمعنى، إذن هذا هو القسم الثالث، فالاسم وفعل وحرف، حرف جاء لمعنى. فهمنا هذا؟ طيب كما قلنا لكم مثلا عندنا في قلنا في التفريق بين حرف المبنى وحرف المعنى أن حرف المعنى كلمة لها معنى مثل لم، أما حرف المبنى جزء من كلمة، مثلا عندنا كلمة مسجد الميم هذه جزء منها. طيب لو قيل لك ما معنى الميم في كلمة مسجد هذه؟ ها لا معنى لها. فهمنا هذا؟ أي هذا هو. إذن قال أو ماذا؟ أو حرف، وحرف جاء لمعنى. طيب لماذا لم يقل في الاسم؟ ما قال اسم جاء لمعنى ولا قال فعل جاء لمعنى، ليه بس قال في الحرف قال وحرف جاء لمعنى؟ ها أي نعم أي هذا. فما قال، ما قيد الاسم قال اسم جاء لمعنى ولا قال في الفعل فعل جاء لمعنى، لأن الاسم والفعل لا يخلوان من معنى، ما في اسم ما عنده معنى ولا يوجد فعل لا معنى له. فهمنا هذا؟ بخلاف ماذا؟ بخلاف الحروف، فهناك حروف ماذا؟ فقد يكون الحرف له معنى إن كان من حروف المعاني، وقد يكون لا معنى له إن كان من حروف المباني، ولذلك احتاج أن يحترز عن حروف المباني بهذا القيد. قالوا حرف جاء لمعنى. طيب تلاحظون أن المصنف رحمه الله تعالى في متنه هذا ما عرف الاسم ولا الفعل ولا الحرف، ما عرفهم، وإنما اكتفى بذكر علامات. طيب لماذا؟ الجواب أراد التسهيل على المبتدئ، أراد التسهيل على المبتدئ، فأعطاه العلامات التي يستطيع بها أن يميز بين الاسم والفعل والحرف كما سيأتينا. لما نمر على هذه العلامات تجدون أن كل واحد منكم يستطيع أن يميز بين الكلمات، هل هذه الكلمة اسم؟ هل هي حرف؟ هل هي فعل؟ ويكون ذلك واضحا عنده ولا لبس فيه ولا غموض. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.